بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مصداق من قاعدة كلية. القاعدة الكلية تقول، بس أخذ المبيضة شوي، بس حركها. إذا درجة قللها، درجة قللها فوق معناته. لا عزيزي، قللها إيه؟ القاعدة الكلية تقول، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. المصنف يستفيد من هذه القاعدة في تطبيقها في مسألة الخوف. قال: الخوف إذا جاوز حده كان مذموما. احنا مطلبنا في الخوف الممدوح، لكن اذا جاوز حد شنو؟ ممدوح ضد شنو؟ مذموم. هذا تطبيق للقاعدة، تطبيق لتلك القاعدة، الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. اعلم ان الخوف ممدوح، بس هذا العبارة أعلم أن الخوف ممدوح، هذا كلام مر عندنا في عبارات متقدمة. الخوف على قسمين، الخوف المذموم وإلى بواعثه، خمس بواعث، والخوف الممدوح وله بواعثه. هاي عبارة أعلم أن الخوف ممدوح، هذا يتحدث عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من ارتكاب المعاصي ومشاكل ذلك. يعني الحديث عن هذا القسم الثاني، الحديث عن القسم الثاني اللي هو الخوف الممدوح، اللي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن ارتكاب الذنوب ومن خسران الآخرة. تعلم أن الخوف ممدوح إلى حد، وبتعبير منطقي الخوف ممدوح على نحو الموجب الجزئي. إذا تنفسر العبارات تفسير علمي، الخوف ممدوح على نحو الموجب الجزئي لا على نحو الموجب الكلية. تعرفون الروايات شنو قالت؟ قضية المؤمن عليكم السلام والله بين أصبعي من أصابع الرحمن، الخوف والرجاء، والمؤمن من تساوى خوفه مع رجع عليه السلام، نسأل الله خير. فإذا جاوز الحد كان مذموما، تطبيق القاعدة. وبيان ذلك أن الخوف صوت الله، سيعبر الخوف صوت الله الذي يسوق به العباد إلى المواظبة، اللي هي الاستمرار بجد ونشاط، مواظبة على العلم والعمل، اللي هذا الإخواني المنهج الصحيح في القرآن الكريم عليه السلام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا عليه السلام، مساكم الله بالخير. الذين آمنوا يعني تأذية عليه السلام الوعد العلمي عليكم السلام، حيث عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآله.
أستغفر الله الخير. الخوف معرفة بالقلب، وإقرار أو الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان وعمل بالأفعال. هذا تعريف النبي صلى الله عليه وآله للإيمان. نفس الحال القرآن قال: الذين آمنوا، إذن هذا الوعد العلمي، وعمل الصالحات اللي هو الوعد العملي. الخوف وسيلة، عبر عنها صوت، وسيلة لتحريك الإنسان لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. هذه الوسيلة إذا أدت هذا المراد، الوعد العلمي والوعد العملي، هناك هذا الخوف نافع، هذه الوسيلة نافعة، هذه الوسيلة لأجل هذا الغرض. إذا هذه الوسيلة زادت عن حدها راح تؤثر وين؟ في تحقيق الغرض. مقدار الضرر في تحديد وتحصيل الغرض يكون ضررا. بعض الأحيان الخوف يخلي الإنسان ما يتحرك، لا يروح يطلب العلم ولا راح يتحرك بالبعد العبادي. هنا المصنف يقول هذا هو الضرر الذي يأتي من هذه الوسيلة اللي هو الخوف سلط الله سبحانه وتعالى إذا تجاوز حده. قال الخوف سلط الله الذي يسوق به العباد إلى المواظبة على العلم عليه السلام والعمل مساكم الله بالخير لينالوا بهما رتبة القرب إليه تعالى. هذا لينال بما بالعلم والعمل رتبة القرب. مل هذا السلزواري بالمنظومة يقول أنهما جناحا يطير بهما من ناسوت إلى لاهوت اللي هو الوعد العلمي والوعد العملي. طبعا الوعد العلمي متقدم على الوعد العملي. هذه النقطة اللي حصل بما رتبة القرب من الله. السؤال ما هو ملاك القرب؟ لأن الله سبحانه وتعالى معكم، وهذا إذا هو معكم قرب يعرف المعنى. واحد كل شيء يعرف هو معكم أقرب من حبل الوريد، وإذا أقرب من حبل الوريد فما هو ملاك القرب حتى يكون الخوف دافعا ومحركا لتحصيل القرب. أعتقد هذه المسألة أيضا مرت بها. ذكرنا ثلاث ملاكات للقرب. الملاك الأول ملاك السعة الوجودية، اعتبار أن الله سبحانه عليه السلام، اعتبار أن الله سبحانه وتعالى دائر تلا متناهية، مساكم الله بالخير، دائر تلا متناهية. فكلما ازداد الإنسان اتساعا في وجوده كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما يؤدي العمل الأول كانت له سعة، أدى العمل الثاني اتسع، تلك اتسع أكثر فأكثر فأكثر حتى يكون أكثر قربا إلى الله. فالملاك الأول للقرب هو ملاك السعة الوجودية. الملاك الثاني عليكم السلام، الملاك الثاني للأقربية ملاك حاكمية الوحدة، اعتبار أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في كل شيء، عالم المادة والماديات، عالم الكثرة وحاكمية الكثرة. إذا ارتقى الإنسان من عالم المادة إلى عالم التجرد، اعتبار عالم المادة الحاكم فيه الكثرة وعالم التجرد الحاكم فيه الوحدة، كان أقرب إلى الله سبحانه، كان أقرب إلى الوحدة وحاكمية الوحدة وإلى الوحد. الملاك الثالث للأقربية ملاك الطاعة. واحد ماديا قريب منك كل شيء، لكنه لا يأخذ كلامك عليكم السلام، هذا شنو عندنا؟ بعيد. بينما واحد يمكن في مكان آخر، مساكم الله بالخير، يمكن شخص في مكان آخر لكن يأخذ الكلام، شنو نعبر عنه؟ هذا قريب. وهذا مثل ما عليكم السلام، أب وأولاد، واحد من الأولاد يأخذ الكلام، شو يقول هذا الوالد؟ هذا الوالد قريب مني، دول اثنيناتهم أولاده، لكن الولد الآخر ما يأخذ الكلام من عنده، يعبر عنه بعيد. فالملاك الثالث للأقربية ملاك الطاعة، فمن كان مطيعا لله فهو قريب، فلهذا أصلي الصبح قربه، أفعل الفعل الفلاني فهو ما شاكل ذلك. إذن الملاك الثالث الأقربية ملاك الطاعة. فش عبر المصنف؟ لينالوا بهما بالعلم والعمل رتبة القرب إليه تعالى. تبار طاعة، العلم واجب والعمل واجب، فتأذية الواجبات يؤدي إلى الضرب. اثنين، السعة الوجودية تختلف إن كلما ازداد الإنسان علما ازداد اتساعا حتى ينشرح صدره، كذلك كلما ازداد علما ازداد تجردا، اللي هي حاكمية الوحدة. فملاكات القرب، السعة الوجودية، وحاكمية الوحدة والطاعة متحصلة في العلم والعمل اللي جعل المنهج القرآني. ولذة المحبة، لذة المحبة اللذة الملاك مالته إدراك الملائم، اللذة ملاكه إدراك الملائم. شوف الشاب قبل لا يوصل هاي مرحلة اللي هنعبر عنه 17 18 19 سنة، أكو عنده توجه نحو الله سبحانه وتعالى. ليش؟ بعد الظرف مالته وإنائه وباطنه وقلبه، تعبير الإمام الباقر عليه السلام، نكتة بيضاء. فشنو ينسجم وياه؟ الطاعة، مساعدة الآخرين، حب الخير، زيارة المعصوم، الدعاء. تجد عنده حماسة. هو الحماسة من جاي؟ أكو محرك ذاتي، لأنه يدرك هذه النورانية، اعتبار هاي الأعمال الصالحة هي نورانية، وهذا نكتة بيضاء، فيدرك الملائم، فمحرك ذاتي، أكو حركة نحو الله سبحانه وتعالى. بعد بيوم يصير عنده حالة البلوغ ويروح يأكل من تلك الشجرة، شجرة الشهوات، شي يصير عنده؟ تعبير الإمام الباقر عليه السلام، يصير نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء ويا من تنسجم، تنسجم ويا المعاصي. يشوف مثلا كان فترة فترات يتألم من الغناء، غناء حالة ظلمانية، المعاصي حالة ظلمانية، وهو نكتة بيضاء يتألم، وربما يكون له صداع في رأسه. بعد اليوم مالي كل ما طال عمري كثر ذنبي وقل حيائي، هذا اليوم صار عنده نكتة سوداء ويا من ينسجم، ينسجم مع المعاصي فيتلذذ بالمعاصي ويتألم من الطاعات. ليش؟ لأن ملاك اللذة إدراك الملائم. هذا يحتاج لحالة، كن واحد يعالجه، كن واحد يعالجه، اللي عبر عنه تخلية مراتب عقل عمل، بعدين تحلية. احنا رأس نجي في الخطاب وما أدري وين ونوب، لا أول نشوف هذا الذنب اللي هو يتلذذ به، هو أكيد يقول لك أنا بالمعاصي بالذنوب وما شابه ذلك، خلينا نشخصه. العلاج نصفه تشخيص، شلون قضية الجواب، فهم السؤال نصف الجواب، خلينا نشخصه. يجي هذا الشاب يشتكي، قال أنا عندي مشكلة، واحد اثنين ثلاثة، قلت تمام خلينا نستمع له، أسوي ذنوب أسوي معاصي عرض ما يخالف. شنو نوع الذنب اللي انت مبتلئ بدون تحامل، بدون حقد؟ مريض، يوم مريض يروح للطبيب، الطبيب شو يسوي يعني؟ قضيه يحقد عليه لو تكلم عليه. وهذا امير المؤمنين عليه السلام ولحبه ولذكره الصلوات. يقول كان النبي صلى الله عليه واله طبيب دوار بطبه، طب الأديان. أنت طبيب الآن المتخصص، طبيب وجامري، السلام عليكم السلام. شنو الطبيب شنو يسوي لقضية؟ ما يجي يحقد عليه، بالعكس كل ما كانت الحالة أخطر كان تألم الطبيب أكثر وتعاطف أكثر واهتمام أكثر. نشخص الآن شنو هذا الذنب اللي هو التشخيص مضبوط. بعد ما نشخص التشخيص المضبوط راح نعرف قضية ليش هو يتلذذ بتلك المعاصي وليش يتنفر من تلك الطاعات. أول كن نرفع هذه الالتهابات الموجودة، هنسميها نرفع هذا الذنب، نحاول نقلل من عنده شوي شوي إلى أن ينتهي، ونعطي العلاج المضاد. شنو وين المشكلة؟ عنده بخل مثلا، خل ما تقول له صوم، لو تقول له روح كثر صلاة، لو روح كثر زيارة معصوم، لو كثر قرآن، لو كثر، لا الموضوع مو هنا. ذن كلهم علاجات عامة ونافع، لكن يكون شخص تعال عندك مشكلة بالبخل مثلا، تروح انفق. شوي 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 يتخلص من هذه المشكلة. ما قامت أمر مستقصي لا بالأمور المادية ولا بالأمور المعنوية، وإنما الإنسان لم يكتشف لكل شيء كما يقول المعصوم دواء إلا داء الحماء الموت، هذا ما له علاج. أما بقية الأشياء لها علاج لكن غير مكتشفة. كون إحنا ما نتعب أنفسنا في دائرة البحث والتعلم للتفحص عن تلك الملاكات وتشخيص الأمراض وكيفية العلاج. واحد من كتب ذني النتيجة لينالوا بما بالعلم والعمل ورتبة القرب إلى الله تعالى ولذة المحبة. لذة المحبة، محبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال حب الله سبحانه وتعالى. هاي فقرة إني حبيب من لا حبيب له. إحنا اليوم نسمع حب، وين يتبادر الذهن بالعرف؟ هذا الحب المادي والحب الشهواني والحب الإمكاني، والحال أن الحب الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، حيث كتب المصنف إن شاء الله يجينا: لا محبوب ولا معشوق إلا الله سبحانه وتعالى. وهي مرت عندنا الفقرة دي، الواحد يوصل إلى مقام إني حبيب من لا حبيب له. هاي فقرة إلا فهمين، حبيب من لا حبيب له. واحد يسوي بيوم يرجع للبيت، الزوجة يلبس عليها الوجه تشينكو، الأولاد كل واحد راجدي يوم ثاني يبعثهم، ما صرف لا يجيب لهم لأن هذا كاشف عن حبه، أصدقاء باشر بالشارع لا يسلم عليهم لأن دولة راح يصير علاقة مشكلة. هذا بالنتيجة ملابس الصبح خليه يلبس ملابس تعبانة لأن هاي يحبها شلون، والنتيجة راح يكون إنسان منعزل وإنسان منزوي وإنسان سلبي، وكل هذا ما راح يؤدي إلى المراد، وهو إني حبيب من لا حبيب له. أقل تقدير يحب نفسه، شان سوي له؟ عليكم السلام. نروح نقول له شوف لك أعلى عمارة بالنجف وأصعد من فوق وإيش مروحك حتى وين توصل حتى يخلص من نفسه اللي يحبه، عليكم السلام. وما يوصل زين. شلون نشوف بعض الناس الشكل قاعد تسوي؟ شوفون بعض الناس هو متدين لطيف، لكن شو يسوي؟ ينزوي وينعزل ولا يسلم لا صديق ولا يكون. بينما الروايات تخالف ذلك، كلما ازداد المرء إيمانا، هاي رواية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ازداد حبا لزوجته، حب الوطن من الإيمان. هسه الوطن الله سبحانه وتعالى معنى، معنى وطنك هذا تجليات الحق. بعدنا دعاء مناجاة المحبين، اللهم ارزقني حبك. بعد وحب من تحب، هذا اللهم ارزقني حبك وحب من تحب وحب من تحب، والعمل الذي يبلغني إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلي. هاي شلون هذا؟ عليكم السلام. زين شلون اللهم ارزقني حبك وحب من تحب؟ قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة اللي الحب الثابت الذي يرفع الجري العملي. زين عندنا روايات حب محمد وآل محمد، حسنة لا تضر معها سيئة. زين شلون أسأل الله أن أوصل هذا المقام؟ أكو باب بالروايات وأكو باب بالمعرفة. باب بالروايات: من أحبكم شنو قال؟ فقد أحب الله. شلون هذا الموضوع؟ يجب قال البحث طويل، هو الجزء الثالث يشرحه شرح تفصيل، لكن اعتبار مر عندنا هذا الحب هنا اللي هو الميل القلبي. يا لو الحب للوجود والوجود يساوق الحق. هذا يذكر الشيخ حسن سادة في الأسباب وذكر أيضا الكتاب يقطع على المنظومة. الحب للوجود، والوجود يساوق الحق، وهذه الأشياء تجليات الحق سبحانه وتعالى اللي هو المتجلي واحد، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، المتجلي واحد والمجالي كثيرة. إذا التفتنا مرة نلحظ الخلق بما هم خلق في معزل عن الحق، هذه النظرة الأولية اللي قلنا هو اللي يوصل هذا المستوى، مستوى حبيب من لا حبيب له. وين ينظر؟ ينظر إلى الخلق في معزل عن الحق، فلا يمكن أن يصل إلى حبيب من لا حبيب له، لأنه ينظر إلى الخلق في معزل عن الحق، ولا يمكن ذلك. خلق في معزل عن الحق لا يمكن، فلهذا هارب منك، لا يمكن الوصول إلى ذلك المقام. ومرة ينظر إلى الخلق بعين الحق فلا يرى إلا الحق، فيكون حب للخلق من جهة الحق هو حب المن للحق. ولأن أهل البيت عليهم السلام كل جهتهم جهة نحو الحق، فمن أحبهم فقد أحب الله. أضرب مثال بسيط حسي، وإن كان المثال يقرب من جهة يبعد من جهة. عندنا إحنا بس البحر، وعندنا أمواج البحر، واحد يريد يوصل حبيب من لا حبيب له، ونظر الأمواج هو شيري يحب البحر، فالشي يسوي يحاول يتخلص منه من أمواج البحر. والحقيقة هو لا يمكن حب البحر من خلال التخلص منه، ما يمكن هذا، لأن الحق قد تجلى وقد ظهر في كل شيء، ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. ومرة واحد لا ينظر إلى الأمواج من حيث الحق لا من حيث الأمواج، فيكون حب لكل شيء من جهة الحق حق. شو يوصل ليه مقام؟ أكو غير البحر لبعد ما أكو، يوصل إلى بس حسب الاعتقاد والنظر المعرفية، يوصل إلى حال إني حبيب من لا حبيب له لا غير له، وجليس من لا جليس له، وأنيس من لا أنيس له. فالمراد بالمحبة اللي المفروض العلم والعمل يوصل إلى المحبة، محبة الحق سبحانه وتعالى المتضمنة بس بهذه النظرة، حب كل الأشياء من حيث الحق لا من حيث الخلق من جهة الحق. تبقى النوب شنو قضية اجت من جهة الخلق، ذولا مقدار الطاعة لله اجانا الحب يا عبادة، من حيث الوحدة وعندنا من حيث الكثرة، من حيث الوحدة بعد خلص حبيب من لا حبيب لا أنس من لا أنس له جليس من لا زين، من كثرة شلون قضية هذا اللي عبروا عن الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله بعض من عندهم يفرق يقول تفصيل الموضوع، هذا حب لله وهذا الغضب في الله، هذا الفهم الأول. الفهم الثاني شو يقول؟ لا الحب في الله فحب كل الأشياء من حيث الحق، فشو يسمون هذا الحب في الله؟ عالم التشريع ينظر النظرة الأولية، أكو ناس إحنا مأمورين وين بيهم حبهم بس جت في النقطة، وكأن الذي بينك كثرة كثرة كثرة، كأن الذي بينك وبينه عداوة، هاي من حيث من؟ من حيث كأنه ولي حي، من حيث من؟ من حيث الوحدة، لا يصير اشتباه، من حيث قانون الوحدة للوحدة وقانون الكثرة للكثرة، وهذا ليه تفاصيل كثيرة يعني. بس بالتوحيد وقد عبر عنه، مثل ما عندنا توحيد في الخالقية، توحيد في الرازقية، كذلك التوحيد وين؟ التوحيد والحب، لا محبوب حقيقي عليه السلام لا محبوب حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، ويصل الإنسان من خلال النظرة المعرفية والنظرة التوحيدية حبيب من لا حبيب له. مساكم الله بالخير. النتيجة، إذن المراد من العلم والعمل لينالوا بهما بالعلم والعمل رتبة القرب إلى الله ولذة المحبة والأنس به، وكما أن الصوت الذي تساق به البهيمة، يجيب لنا مثال عليكم السلام، يجيب لنا مثال
عرفي.
وكما أن الصوت الذي تساق به البهيمة،
الناس جزء بعض الناس عايش في الأرياف أو في ذهن هذه المسألة مطلع، رعاة الأغنام غالبا شو يسوي؟ هذا حجي كان مطمخ الله يذكره، هو بعد شغلته هذا الرعاية، هذا حاطة ثلاث عودان وياه توثيق ذن الزينات وعود احتيادي أوروبا. فالجماعة من نوم النوم ضحكون، هذا انت ماخذ لك شدة مال عودان وتطرح به الغنم، هذا شو يسوي به؟ فمراد يسألونه يا ابو تعال انت ايش قاعد تسوي؟ حاط لك هاي الجوزية شنو هاي؟ قال هاي للتخويف، وحدة هاي كبيرة كلش ما تقبيها، ايش يسوي؟ للتخويف بس. وهذه يقول تكرمون هاي الخرفان، هاي الكبار هاي العودة، وهاي الروطة يقول دهني الزقارش بالروطة ما قدر تقلب العودة زين. فهذا كان عنده الشكل هذا مصنف، كان شبيه هاي الفقرة. وكما أن الصوت الذي تساق به البهائم ويؤدب به الصبي، طبعا التأديب المراد تعليم، تأديب يقرون منية المريد مش تطين الآداب اللي هي قصد بالآداب يعني القواعد العلمية والعملية. فشوف تقرأ 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 آداب المفيد والمستفيد يعني القواعد العلمية والعملية. ويؤدب به الصبي له حد، يا هو هذا الصوت الذي له حد في الاعتدال، لا توثيه لو قصر عنه أو قصر عنه لم يكن نافعا في السوق والتأديب كل ما يجي من ديجه. ولو تجاوز عنه عن هذا الحد صار زيادة في المقدار أو الكيفية أو المبالغة في الضرب كان مذموما. ليش مذموم؟ لأدائه إلى إهلاك الدابة والصبي. فكذلك هذا عبر عن الزيادة في المقدار والكيفية، الزيادة في المقدار والكيفية. خلنا نترجم هاي الكلمة المقدار والكيفية، ها شنو قضية المقدار والكيفية؟ ذوات لو أعراض، ها وين نخليها؟ المقدار والكمية، الكيفية عبر عنها الكيفية، هذا مو من الذوات وإنما من الأعراض. خلصنا دائرة الجواهر الخمسة، خلنا نروح للأعراض. هاي الأعراض إيش قلت إن قالوا هناك تسعة، كم كيف ومتى وأين والإضافة والجدة وأن يفعل وأن يفعل. خلصنا. إذن هذا من الأعراض، إذا كان من الأعراض جاءت في المقدار ولم يتجاوز عنه هذا الخوف في المقدار، مقدار شنو؟ كم رحم الله أبوك. هذا الكم إيش كم قسيم؟ يا الله ذكرنا بالكم، راح نقسم قسمين منفصل ومتصل. المنفصل يا هو العدد، خاف هنا قصده ولو تجاوز عنه في المقدار، يعني وين؟ في العدد. احنا بعض الاحيان طقة واحدة ترجعه وجاب له عشر طقات، هذا يصرح له باربعة يومين ما قال له. إذن المراد هنا طبعا بعد ما عندنا هذا الموضوع، بعد إذا كم قلنا منفصل وبعد الثاني متصل، المتصل غير قارب الزمان مو يوم الزمان، هسه هذا نخلي شوي الزمان. بعض الأحيان واحد يمكن تحكي وياه ثلاث دقائق حتى تنصح الولد، ثلاث دقائق وهذا ساعتين يسولف براسه، يسوي لك هذا ثالث الضربة بالفرض استوجب الضرب، فالضربة ضربتين بدون التشفي تأديبية، وبعد مو ساجنا النهار كله. إذا من حيث الزمن، من حيث العدد هذا كم، وبعد من حيث من الزمن هذا اليوم ساجنين النهار كله بالغرفة وهدوا الولد، والولد ما هو بالليل،
هذا عمره 12-13 سنة ماكو. يوم ابتدينا نروح ندور بالمستشفيات، نروح نخبر الشرطة وين نلقاه، وهاي المدة راح تزرع العداوة. إذن من حيث الزمن هسه كون دير بالنا بالتأديب من حيث العدد، وبعد من حيث الزمن هذول العمليات يحطون طبيب جراح شوي دقيقة واحدة يتخدر حتى نعالج هنسوي عملية. إذا حط لها نص ساعة عليه تعال شيلوه من الميت منتهي خلاص الموضوع. فلهذا إذا قعد زيادة صارت موت. كذلك بالبعد الروحي هم الشكل. إذن هذا من حيث الزمن، صار عندنا اثنين من حيث المقدار العدد والزمن. شكو بعد عندنا القار اللي هو الجسم. بس من حيث الجسم شنو استفاد من عنده؟ احنا في دائرة التأديب هسه خاط او سطح او جسم. خلينا نعبر عنه المكان، خلينا نعبر عنه يا هو المكان. مكان اللي يريد نأدبه بيه وين؟ اروح له للمدرسة وقدام اصدقائه اخذ لي من عنده راجلي واظل اصيح عليه وتعال حب المدرسة ثاني يوم ارجع للمدرسة. اذا يكون ننتخب اذا كان عنده ها 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 اي اذا واحد راضي يأدب وواعي. حديثنا للواعي غير الواعي هذا بعد موضوع مو يم الخطأ، لمن يستحق الخطأ تعبير نفسي. هذا كون نحدد اولا الضربات التأديبية شكد. بعض الأحيان يصير زيادة، ينفعل الوالد لو يذلفت كلمة عليه. هسه ذاك عن النية مالته، نية التأدب مو التشفي. لأن ربما واحد الوالد يسوي له فساد، يكسر له الشغلة بالبيت مالته شنو، فساد مادي. الأبو يروح يشفه، شو يسوي هذا؟ يفسد قلبه. ويصير الفساد المعنوي، أو يكسر قلب الولد. يصير فساد الوالد أكثر من فساد الولد، وفساد الوالد مقصود ومتعمد وعن وعي وأصرار، وهذا الولد ماشي في الموضوع بسبب جهله قلة تجربة. إذا كنا نلتفت واحد مقدار التأديب، اثنين الزمان وين وقت الصلاة. صدق شبيه هذا مو وقت، هذا وقت توجه وقت عبادة، وعد قدام مشكلة إذا تألفت المشكلة اللي كلها هذا ما راح ينام، يضرب مدرسته، يسوي مشكلة بعائلتي، اختار في الوقت يمكن باشر الضحوية أتعامل إياه. بعد كنا هذا حيث الزمان، حيث الزمان هاي الأوقات الصبح عصر الليل، ومرة لا مو طول الزمان انت ساجد من النهار كله شو يسوي؟ راح تدمره. بعد المكان مو تروح قدامه تروح للاولاد بالمدرسه وبعض بهم بعض قدامه، بينك وبين الصح لو تروح كل شيء يحتاج له حالات. شوف هسه حالات العلاج، انت اليوم تروح تعالج ودك ماكو واحد بالغرفه مالت العياده، كل الناس برا هتقدر تحشي براحتك. هذا كل موضوع في الدائرة في الطب الروحاني الكتابي. هذا من حيث من حيث المقدار. الثاني أو الكيفية، ولو تجاوز عنه عن الخوف في المقدار والكيفية. كيفية شنو كيفية؟ أعراض ثبتنا إحنا الكيفية. كيفية يعني وين هذا؟ كيف؟ والكيف قسموه إيش كثر إخواني؟ أربعة مدري هو قال خمس، خمسة واقع أربعة واحد من عدين. شو نسمي هذا؟ الكيف المحسوس. الكيف المحسوس. هسه كيف المحسوس شنو يمكن نسوي من حيث شنو هذا الخوف؟ بس خلني شوية الخوف. الخوف هم كيف صح؟ كيف نسان؟ إذا وين نروح هسه؟ ما نقدر نروح للكيف المحسوس، مش غلطنا المفروض وين نروح؟ للكيف النفساني. شلون قضية هذا الزيادة اللي هي اليوم القانون العام عقوبة، اليمين عقوبة على الأشياء البدنية، وكذلك عقوبة اليمين على الأشياء النفسية. احنا نكون هذا راح نأدبه وراح نعاقبه إذا نعبر عنه تعقيب، لأن العقوبة شوي بيفقد معنى عقب الشيء مقداره يعني. لازم يكون التأديب والعقوبة متناسب ويا من ويا الجرم، ولا صار ظلم. كون نلتفت وين على هذا البعد؟ يا بعد البعد النفسي إليه، ما نروح ندمر البعد النفسي مالته، كون نعطيه جرعة طبيعية لا ناقصة فلا تنفع ولا زيادة فتقتل. من حيث من؟ من الحي من حيث من الكيف النفساني، الكيف النفساني. وهذه يراد لها واحد عاقل، يراد واحد عاقل وأب عاقل أو مربي عاقل، حتى من يريد قضية هذا الخوف اللي هو كيف نفساني، ونحن نكون نطيع كيف بمقدار تلك الجناية يكون نلتفت، لا زيادة ولا نقصان. من هذا مسؤولية، بس احنا مرات هذه الأشياء يمكن نقول هاي عالم مثاليات، حقك يوم القيامة يقفون أكفوا يعجب الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادى صغيرة ولا كبيرة. ويوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته، وبعض الأحيان الآباء يفرون، اللهم خذ لنا من هذا الظالم، من هذا الجالوديات على الإحمرار والإصرار. فكل واحد يدير باله، الأولاد مسؤولية شرعية ومسؤولية إلهية قبل أن تكون مسؤولية اجتماعية ومسؤولية أسرية، لأن أقول لهم حق إلهي حق أخروي. وأشار القرآن في كثير من الآيات وأشار للمعصوم، كون نلتفت له. إحنا غالبا شو نسوي؟ والله باب التأديب، باب التأديب، ها ما يصير مو هاي أسرتي وهذا ابني، يعني يا بعد أسري، وربما يكون بعد فردي، ابني هذا ابني ويحسب علي. بعض الأحيان لا، هذا حق الأسرة، بعض الأحيان يأخذ هذا الناس حق الاجتماعي، بس ينسى أكو حق يسمونه الحق الأخرى، ويكون سلوكك منسجم مع البعد الدنيا والبعد الأخروي والبعد الأخروي أكثر. أنت مو كيفك أنت عبد، إحنا اليوم نريد نتصرف عبيد، كيف أتصرف؟ هاي فكرة نفسي وابني وبيتي، هذا مو كل شيء فكرة، ترى شوي إحنا عبيد، مولاك يقبل هذا التصرف لو لا؟ أريد هاي اللحية زين شعرات لحيتي شنو؟ مولاي يقبل لو ما يقبل؟ أريد أنظر هاي النظرة، عبد مولاي يقبل بهاي النظرة لو لا؟ أريد أكتب هاي الكتابة، أريد أنشر هذا المنشور، أتصرف هذا التصرف في نفسي. يقول لا مو كذا، تعبت، أريد أتعامل ويا أسرتي، عالته كيف أنا يا وقال لا هذا فضل، أنت عبد من العبيد، ودول أيضا عبيد، نسبتهم إلى الحق نسبة واحدة. نعم أعطاك سلطة اعتبارية عليهم، كن دير بالك من هذا الموضوع. نفسك، أسرتك، بيتك، كل هاي الأشياء أنت إلك سلطنة من الله سبحانه وتعالى، مو أنت متسلط وحيد. وهاي الفكرة مال المتسلط الوحيد خطرة شوية، خطرة إخواني، إنكار وخروج من العبودية، غفلة عن العبودية، خلنا نعبر عنها غفلة عن العبودية النتيجة. فإذا باب التأديب يكون الراجع نقول مولانا إيش قد هذا قال دير بالك لا يزداد في المقدار والكيفية وتأتي بنتائج سلبية، خلاص. ولو تجاوز يعني الخوف عنه عن ذلك الحد في المقدار والكيفية أو المبالغة في ذلك، بالغ في الموضوع، انتهى العلاج. جرعة واحدة 50 جرعة نعطي، فالضرب كان مذموما، مذموم شنو؟ مذموم راح يأتي بنتائج سلبية. العلة ليش مولانا مذموم؟ لا، لآدائه ذلك الزيادة التجاوز إلى إهلاك الدابة والصبي. هسه إما إهلاك بالعطل وإما إهلاك بالموت، والموت موتان، موت بالذنب وموت وين؟
بالحاج كما يقول الإمام. فكذلك الخوف الذي هو صوت الله وسيلة، هسا صوت الله وسيلة عبر عنه. فكذلك الخوف الذي هو صوت الله لسوق عباده إلى حد في الاعتدال والوسط، وسطية هاي ما نظريت الوسط والأطراف ما عندنا، صراط الدنيا صراط الآخرة، الاعتدال لا زاد لا نقص على الصراط المستقيم، وهو ما يوصل إلى المطلوب يوه صوت الله إذا سار على حالة الاعتدال، وهو ما يوصل إلى المطلوب. والمطلوب شنو؟ الاستقامة. طيب يوم تروح بهاي الدواء حتى ترجعها بالجادة الصحيحة توصل إلى المرعى وبعدين ترجعها، ما يوصل إلى المطلوب ها هنا الاستقامة. فإن كان قاصرا عنه عن الحد كان قليل الجلوة ما ينفع، وكان كقضيب بعود ضعيف يضرب به دابة قوية، فلا يسوقها إلى المقصد إلى المرعى إلى المطلوب. ومثل هذا الخوف يجري مجرى رقة النساء، تبار النساء يقول المرأة مدمعة بس شوية دمعة تجري عند سماع شيء محزن يورث في من البكاء بسرعة شيء. وبمجرد انقطاع هذا الخوف البسيط الضعيف يرجعنا إلى حالنا الأول، أو مجرى خوف بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل. وين يروح؟ للمغتسل. شوف يوم يروح يدخل للمغتسل ايش بيه؟ هذا أمر هائل. يا من توحد بالعز والبقاء وقهر، هائل هذا الأمر. يوم دخل للمغتسل يطوب باب المغتسل ما يقول لا ما أريد. ليش؟ ما هي هذا يشرب؟ قال هذا ما أريد. أثر عليه. بس هذا بعد شوي راح شوي طلع راح. هذا هم نرجع للكمية والكيفية. الزمن، الزمن قليل، فمشكلتنا زمن احنا كنا نرتفض هاي الأشياء. وإذا غاب ذلك السبب طبعا من المقبرة والمغتسل عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، غفلة غفلة عن الحق سبحانه، غفلة عن ذكر الحق سبحانه، غفلة عن الاستفادة من الوقت، هاي غفلة. غفلة في صرف العمر في البطالة، غفلة اللي صار في الوقت في غير ما ينبغي، هذه كلها غفلة. القرآن شي يقول لا تطع من أغفلنا قلب. بعد هسه هذا اللي يقول أكو آية يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون، إذن أكو فقه قلبي. ذي الآية شي صمم بكم منعم أولئك هم إذن الغفلة في القرآن. إما مقولنا إحنا واحد من مصادق الغفلة صار في العمر فيما لا ينفع، يمكن واحد مستنفذ كل طاقاته لكن في غير ما ينفع، حتى في الدائرة العلمية كما تدعي تقول الزهراء عليه السلام في الدعاء والحب الزهراء الصلوات
اللهم صل على محمد،
تقول الزهراء عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من علم أنا صارف عمري ووقتي وطاقاتي وين فيما لا ينبغي. قد يتصور الإنسان أنه في غاية التذكر وأنه يحسن صنع، والحال أنه من الغافلين. هذا يصرف عمره في غير ما ينفع، اللي شاركت الزهراء السلام اللهم إني أعوذ في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. واحد من مصادق الغفلة شنو قضية؟ صرف العمر فيما لا ينفع. القرآن بعد أشار لهذا الموضوع، لا تطع من أغفلنا قلبه، أيضا أشار ولقد ذرأنا لجهنم الكثير من الجن والإسلام قلوب لا يفقهون بها. ذيل الآيش يقول بعد ما تعطيهم أوصاف أولئك هم الغافل خطر. بعد زوال فالخوف الذي خلص، وإذا غاب ذلك السبب المهول عن الحس رجع القلب إلى الغفلة مدر وين اشتغال. فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ما ينفع. شو عليك خوف بسيط ما ينفع. زين هسه هالنقطة وصلنا. إذا خاف قليل شو بيه قضية وتأثيره مؤقت مثل ما الخطيب يقرأنا شوي ذكرنا دموعنا صبت راح الخطيب بالشاي سوالف وضحك صارت احنا ما حرم يجوز احنا فاتحة هاي الفواتح مو شيء يصير قضية. الخطيب يقرأ دموعنا خلص السولف وبعض الأحيان بالمقبرة بس هاي لو الترابات دار وشي هو صاحبه وسولف وأقول لك على المطعم إن شاء الله مو تنسون شو المال راح. هذا يقول مو كلش نافع. زين النافع شنو؟ فالخوف انتهت هاي العبارة الأخيرة. فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح شلون بضي يؤثر بالجوارح شلون عرف يؤثر بالجوارح بكفها عن المعاصي. كون يوصل وين الخوف يا مرحلة كون الخوف يوصل يا مرحلة حتى نقول هذا النافع. الخوف كيف نفساني الخوف كيف نفساني مين يتفعل شوية وراح هذا مهات. خوف النساء عبر عني لا هذا الخوف من وصل إلى مرحلة يحرك الجوارح في طاعة الله. الأول الطاعة ترك المحرمات الثاني فعل الواجبات. هذا صحيح خوف صحيح هذا هو الخوف المعتدل. انت اليوم كنت تشتغل في دائرة الخوف مع اولادك مع نفسك كنت توصل هذه المرحلة يا مرحلة اليوم الشيخ قضية بدأوا يشتغلون انت بديت تشتغل هذا علامة صحية هذا هو هذا الخوف الصحيح اللي يخليه شنو يخليه يترك المعاصي وبعد يسوي ويفعل الطاعات. هذا هو الخوف الصحيح هو المراد من عنده هذا أصلا هو المراد هذا بكف الجوارح عن المعاصي المعصية عدم الانقياد وتقييدها بالطاعات. فالخوف الذي لا يؤثر حديث نفس هذا حدث نفسه بالخوف وحركة خاطر حركة خاطر هاي مجرد خاطر. الخاطر شنو هو مرور المعنى على القلب. الخاطر مرور المعنى على القلب خاطر. طبعا ما عندنا هناك الخواطر الممدوحة الخواطر المذمومة تفصيلها شلون الحساب عدم الحساب مر هذا الموضوع. بس هو بالنتيجة حديث نفس وحركة خاطر اللي هو مرور المعنى هذا مر المعنى عليه من عن نفسه شوي واحد انقباض بعدين راح. لا يستحق أن يسمى خوفا ذاك الذي لا يحرك الجوارح لفعل لترك المحرمات وفعل الطاعات. لا تسميه خوفا يعني خوفا قرآنيا خوفا روائيا وإنما حديث نفس مرور خطير. منها شو نستفيد نقطة علمية هنا بعض الأشياء نسميها بس هي ما حاملة للمعنى. شنو هاي نقطة شوي نتفلك مهمة هاي خطرة شوي وهي إنه بعض الأشياء نسميها بأسماء وبيوم نسميها بهاي الأسماء هي ما حاملة لهذا المعنى وتعبير منطقي. العنوان لا ينطبق معه المعنون ثم نعطيه أحكام. هاي حالة علمية أبدأ أروح للحالات العلمية اللي هي أكثر قاعدة كلية مو هاي المسألة الجزئية. وبعض الأحيان شو نسوي نعطي لهاي الأحكام مثال العلم. العلم عنوان مصداقة منه شنو الصور بيوم أجي للحوزة بيوم أفتح لي كتاب هذا مصداقة. فلهذا من سلك نجي نطبق عليه نظر الروايات من سلك طريقا يطلب به العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة والكل يسعى لطلب الرزق إلا طالب العلم. الرزق يسعى إليه وطالب العلم يمشي على أجنحة وإذا أنا قضية منطيل فد عناوين وبعد عمان طالب علم لحد دمالي كان شنو؟ كم شخص جاء إلى الحوزة وهو إلى الهاوية؟ رواية الإمام الصادق: من ازداد في الله علما وازداد في الدنيا حبا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. هو أشرف من علم التوحيد ماكو. هذا وين صار المشكلة؟ وين؟ وجئنا قرأنا كتاب منية المريد مثلا الروايات، أو كتاب المحجة وروايات العليم، أو كتاب جامع السعدات بدايات، وما شاكل ذلك، لأن الكتب الأخلاقية تركز في دارة العلم بداياته. ونصور بعد خلاص وحنا دولة شنو هذا؟ سامعين الحديث العارض؟ يقولون سيد الطبطبائي سمى كتاب الميزان. عد ليه سمى الميزان؟ هو نهج منهج تفسير القرآن بالقرآن كمنهج، بس ليه سمى ميزان؟ هناك هو يذكر في النقطة، يقول أول إحنا حتى بدنا نوزن الأشياء شحتاج إنه ميزان، وأن لا تضع الميزان من نفسك فتكون أوزانك خاطئة، وإنما الميزان هو القرآن. كن نؤمن بهذه النقطة، وهو أن القرآن هو الميزان. بعدين شو نسوي قضية هاي الروايات؟ كن نعرف القرآن أول، يعني نعرف الميزان شلون بالمنطق موازين صغر وكبرى ونتيجة مثل الميزان، وما شكل ذات القواعد الكلية بالتفكير الصحيح. فأول كنا نعرف الميزان، عرفنا أن القرآن هو الميزان، عندنا مفردة خلينا نوزنها. يا مفردة العلم صدرت من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إما أنه هو يفسر تبع كلام المعصوم، يفسر بعضه البعض الآخر، وأكيد كلامه يطابق القرآن. خلنا نرجع نطرق باب القرآن، ما هو العلم في ذلك الميزان؟ شو يقولون؟ علم يقين عين يقين حقيقي، صح؟ هذا علم لو مو علم؟ نجي نسأل النبي: يا رسول الله، ما هو المراد من العلم الذي صدر في روايات كثيرة؟ حقيقة ما هي شنو؟ هو مو يبحثون منطقية، شو يقولون؟ إثبات الشيء النيته ثم معرفة ماهيته. هو شنو هذا اللي احنا ثبتنا اكو شيء اسمه علم اللي هو شنو؟ هسه القرآن قال علم يقين حقيقي عين يقين، شنو هذا؟ اجى النبي ايش قال؟ صلى الله عليه وآله وسلم: العلم يقذفه الله بقلب هسه من يشاء من يحيي. إذن حقيقة نورانية من هذا العلم يهتف بالعمل، إن أجابه قر وإلا ارتاح. شنو يرتاح لكم؟ ما يرتاح للألفاظ. 50 سنة واحد ما اشتغل بالحديث، الألفاظ باقية، لكن الحالة النورانية ايش بيه؟ راحت. إذن العلم ذاك اللي هو الحقيقة النورانية اللي شنو آثار؟ كلا لو تعلمون علم اليقين أدنى المراتب لترون. يعني افتح العين القلبية، لذن قلب اللسان قلب فقه قلب إنك، وإلا بجهنم الكثرة وجهنم اللي بعده والإحراق. إذن هاي النقطة الأساس من ناتجين الروايات، ذلك الذي يطلب ذلك النور اللي هو العلم اللي هو إشعاع جاذب نحو الله سبحانه وتعالى. تبارك الله نور السماوات، والعلم تجلي من تجليات الحق. فبالحقيقة هو طالب العلم، هو طالب ذلك النور، هو طالب لله ولا طالب للدنيا. هذا الطالب لله الله يكفل برزقه لا ما يكفل برزقه، يسلك طريقا إلى الجنة وادخل جنتي أعلى الجنات لو ما سال الطريق. أما اللي للألفاظ والصلاحات مو هالشكل موضوع، فهذا دخول لقضية احنا نسميه خوف، بس هو اشترح عنوان خوف، لكن مع عنوان شنو يقول المصنف هذا؟ يقول لا، حديث نفس وخاطر لا تسميه خوفا. هذا اللي احنا نسميه علم لا نسميه علم، الفاظ علمية فارقة بين واحد عند العلم وانا عند الالفاظ العلمية. الالفاظ العلمية ما تأثر ذاك الاثار، 50 60 سنة 70 سنة بالألفاظ العلمية. إذا واحد حول الألفاظ العلمية في الأخلاق صار عنده أخلاق. هذا واحد قال لي دخلت مدرسة طالع الأول في العلوم الدينية يقول لك لا دين لي ما له دعوة بالمصطلح. الفارق بين الألفاظ الدينية والدين، الألفاظ العلمية والعلم، لفظ الخوف والخوف ايش يسمي القانون كله، لابد أن يكون العنوان شبيه مطابق للمعنون، فكون نعرف المعنون شنو، نعرفه نعرفه ندرسه والعنوان حتى نطابق حتى تجي أحكامنا صحيحة. من هذا رسولنا بالمنطق العنوان والمعنون، هذا قاعدة علمية ينبغي الاستفادة منها في كل مجالات الحياة العلمية. أما إذا لا والله مثل ما يقولون الناس خوف ويقولون الناس علم وذهن أنا المرتكز العرف وإجيت قرأت منة المريد وأنا العالم وأنا المتعلم وخلص بعد الله يكفل برزقه والملائكة تدعي لي شو هالموضوع؟ هو هذا كل شيء مقبول، هاي حال خطيرة، الحالة علمية خطيرة شوي، نتفحص نفعل القوانين والملاكات العلمية في استكشاف الحقائق الموصلة إلى الكمال الحقيقي، استكشاف الملاكات مهم. مثال يضرب المثل مصنف رضوان الله تعالى زين. فهذا الخوف شو يسمي قضية؟ فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح خوف بالحمل الأول طبعا راح يصير هو عبر خوف شلون يسلب عنه سلب شأن سمحان خوف بالحمل الأولي. فالعلم هذا العلم علمانا ما تب بالحمل الأولي. فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح بكفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات حديث نفسه وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا ولو كان مفرطا. خوف صار زيادة وربما جاوز إلى القنوط، فهي القاعدة كل شيء زاد عن حده انقلب قاعدة كلية من ضمن الخوف. أكو بالشغلة بعد هذا القاعدة في الزيادة كل شيء زاد عن حد انقلب إلى ضده. خلنا نقرأ من جهة ثانية، الشيء إذا لم يصل إلى حده شبيه لا ينفع، هسه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده عن حيث الكسرة لكن من حيث القلة ما يجيب نتائج ما يجيب إيجابيات. تمتحن أنت امتحانات عندنا 10 امتحانات، تمتحن 5 ما تطلع ناجح، 7 9 ما تطلع ناجح، زين ما وصلت المنزل الحد المطلوب. منطاد يضربون له مثال هذا 100 خيط إلى المنطاد يقص له واحد من عنده ما يطير 2 3 99 باقي على حاله بالقاع الأخير قطع حتى تنطلق. المعاصي والذنوب هم هالشكل هذا، واحد ترك هذا ترك هذا ترك هذا باخش لحاله، أكو عندك واحد فحص عليه حتى تنطلق. موالاة أهل البيت على المسلم حتى تكون موالي، قالوا الولاء على الشرط المجموعي، مو تتولى واحد وما تتولى واحد، واقف يسموه وما شاكل ذلك. زين الزيادة ربما جاوز إلى القنوط وهو ضلال. الخوف الزائد هم زين، قلنا للقاعدة كل شيء زاد عن حد قلب الأقدير. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شنو المراد من القنوط هنا؟ آية بعده أو إلى اليأس، إما يؤدي الخوف إلى القنوط أو يؤدي الخوف إلى اليأس وكلاهما محرم شرعا. قال الحق سبحانه وتعالى لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا قال ضالون أهل القنوط وهنا شنو قال؟ كافرون. ما هو الفارق بين القنوط واليأس؟ نكتب هاي العبارة نتوقف حتى أخواني. اليأس انقطاع الطمع من الشيء، بعد ما راح يحصل هاي الشيء شو يصير بعد حد هذا؟ يأس من عكسه بعد ما حصله، فالشغلة على البال أصل إلا خلص طاحت وانكسرت بعد ما حصل، شو يسمون هذا؟ يأس. ايش عبروا عن اليأس؟ انقطاع الطمع من الشيء، انقطاع الطمع من الشيء. والقنوط أخص منه وهو أشد من اليأس. والخنوف أخص من اليأس، فهو أشد من اليأس، وكلاهما الباعث له الخوف الزائد. فالخوف الذي يوصل إلى اليأس، الخوف الذي يوصل إلى القنوط مذموم. ليش؟ لأن احنا الخوف شريد من عنده وسيلة للعلم والعمل. بيوم يصير عنده يأس، يصير عنده قنوط، بعد ما يتحرك شو يسوي صاحبنا؟ اللي فرع يسويها. وهي حالة خوف سلبية، مو حالة خوف إيجابية. مصنع بعد في الكلام طويل في هذا المضمار، راح ينتقل منين؟ هسه هذا كان الحد لهنا. إذا الخوف ضعيف مو كلش نافع من هاي العبارة، شو راح يسوي؟ راح ينتقل لشيء آخر، وهو الخوف الزائد ليس بنافع. هاي العبارة والشرح اللي يجب على تقريبا صفحة عن هذا الموضوع، وهو حتى نقلب لنا شو العنوان، وهو أن الخوف الزائد الذي يوصل إلى القنوط أو اليأس ليس بنافع، لأنه لا يؤدي إلى تحصيل الغرض. هو شنو الغرض من الخوف؟ الغرض من الخوف أن يحرك الإنسان للعلم والعمل، والعلم والعمل يؤديان إلى القرب من الله سبحانه. إذا صار زيادة بعد لا يؤدي العلم ولا يؤدي العمل، بالنتيجة لا يؤدي إلى القرب، وإنما يؤدي إلى اليأس وإلى القنوط، وهما مبعدان عن الله سبحانه وتعالى. نستجير بالله منهما، من اليأس ومن القنوط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في هذا الأمر وفي كل الأمور. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إخواني إن شاء الله باشر بالسبعة، إذا شاء الله باشر نبدأ بالسبعة، يعني هم فينا شكثر سبعة ونص نقدمه شوية لين جاء شتى شوية، أصبحنا عندنا دوام بس شوية يمكن هذا. فبالسبعة إن شاء الله باشر، الله يوفقكم يا عم. هذا من التليفون
سريع كويس.